السلام عليكم، أهلا بكم في حلقة جديدة من بودكاست جدليات عن مؤسسة تكوين الفكر العربي. نساء النبي، بطبيعة الحال التقدير والتبجيل والتعظيم لهذا الاسم ولهذا المصطلح ولهذه المكانة التي تملكها نساء النبي وأمهات المؤمنين، لكن هل نعرف كثيرا عنهن؟ هل ندرك سيرتهن على درجة من التفاصيل والتفصيل والتفسير؟ هل وضع تاريخ نساء النبي في موضعه الصحيح في السيرة؟ هل يمكن أن نقول أن المسلم العادي يمتلك من المعلومات والمعارف والتفاصيل عن نساء النبي أكثر من تلك المعلومات التي ترد على ألسنة الوعاظ والدعاء والمعارف التي يمكن أن يتحصل عليها من هنا أو هناك دون تعمق وقراءة حقيقية في هذا العالم وتلك السيرة التي تضم نساء النبي؟ كتاب دثريني يا خديجة كان من الكتب المهمة للغاية والأساسية والتأسيسية في محاولة فهم عالم نساء النبي عبر السيدة العظيمة السيدة خديجة. كان هذا الكتاب للدكتورة سلوى بالحاج الذي أحدث ضجة وصخبا وجدلا كعادة الكتب التي يمكن أن نسميها كتب الرائدة وبكر في مجال يبدو وكأنه مجال قاحل للمعرفة، فإذا بنا نخوض في هذه المعرفة نتجدد معها ونجدد فيها ونتجدد بها. تعالوا نرحب بالدكتورة سلوى بالحاج ونتحدث معا عن نساء النبي. أهلا بك دكتورة.
نورانا. شكرا عايشك. شكرا أستاذ إبراهيم عيسى، وشكرا لمؤسسة تكوين الفكر العربي على دعوتها لنا للإسهام بمقابلة الحديث عن تراثنا الديني والسياسي والقانوني والثقافي بشكل عام. موضوع نساء النبي موضوع مهم جدا، يعني كتبوا حوله الكثير من الكتابات، لكن دائما فيه الجديد. نجدد من حيث التسميات، تعريف التسميات، من حيث المفاهيم.
أنا كنت معنا فعلا كتابات كثيرة، لأنه
خاصة
عندما
التقليدية
حتى الكتابات التقليدية يعني ربما قصرت المسائل على السيدة عائشة أكثر من اللازم. المكتبة العربية لا تحمل كثيرا عن نساء النبي، ربما عن بنات النبي، ربما نساء النبي لم يشغلنا كثيرا من أرفف المكتبات أو الاهتمامات، عشان كده يبدو الموضوع وكأنه موضوع يستحق قراءة مجددة. لكن ليه حضرتك بتتعاملي بنساء النبي مش زوجات النبي؟
هناك سبب. أولاً نساء النبي أعم من زوجات النبي، وحديثنا عن معناها تفاصيل هذه كلها تتطلب أولاً تحديد التسمية ومن هن نساء النبي. بشكل عام النبي كان عنده زوجات وعنده الواهبات وأنفسهن وعنده الجواري وعنده حتى الخدم. الخدم لا يمكن اعتباره من زوجات النبي، لكن مجموعة الواهبات وأنفسهن تطرح إشكال كبير وطلب منا إبراز الفرق بين الزوجة والواهبة نفسها. الزوجة حسب معناها المفهوم الزواج لحد الإسلام، لأنه قبل الإسلام كان ثم عدد كبير من أنواع الزيجات، زواج البعولة وزواج البغاء إلى خيره. لكن زواج البعولة اللي هو أبقاها الإسلام واللي هما تزوج بهم النبي زوجاته يشترط عقد نكاح ويشترط المهر ويشترط الدخول البناء.
ده كان قائما قبل الإسلام وأقروا الإسلام.
أقروا كان موجود ده. كان موجود
بشروطه الثلاثة.
والشهود الرابع. الواهبات وأنفسهن تذكروا في القرآن مرة واحدة. ومرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي وأن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين، إذا واضح معناها قراءة عامة ومعناها أولية تبين أنه الأمر خاص بمحمد. الواهبات وأنفسهن ما خاصة كان بالنبي بصفته نبي.
امرأة أن تهب نفسها لأحد إلا النبي.
لا، ويصح أنه يتزوج تصبح زوجة كيفاش هو الهيبة المجردة لا تعني الزواج، لكن حسب القرآن قال إن أراد أن يستنكحها إذا قبل بها النبي ودخل بها واستنكحها تصبح زوجة بدون مهر، وهذا مقبول بالنسبة للنبي فقط. أي لكن وين المشكل؟ احنا كمؤرخين لا نكتفي خطو الآية في شكلها هذا عامة، وحتى الباحثين من مستشرقين ومن عرب مسلمين عندما درسوا هذه الآية ونظروا في مسألة الواهبات وأنفسهن لأن موضوع مهم قالوا راه استثناء خاص بمحمد وعام جدا يبقى المستوى النظري، أما كواقع ثابتة ليس هناك ما يدل كواقع ثابت. احنا كمؤرخين بحثنا في الروايات اللي في طبقة ابن السعد وفي الصحيح وفي كتب التاريخ وفي كتب التراجم لم نجد مثالا دقيقا على أن الرسول قبل بواحدة، هناك الوهيبات كثيرات لكن هل قبل بهن؟ معناش دليل قاطع تاريخي ثابت أنه قبل بواحدة منهم ودخل بها وأصبحت زوج. دونك في النهاية الوهبات وأنفسهن لا يمكن أن نتحدث عليهن عنهن الليلة، لسنا من الزوجات.
والوهبات أنفسهن لو النبي لم يستنكحهم يستنكحون لم يصبحن زوجاته، لكن في نفس الوقت هل علق وجودهم الاجتماعي على أنهم وهبات للنبي ولا يتصرفن في أنفسهن؟
هو مقبلهمش مقبلهش. دونك والدليل على ذلك أنه رواية تقول أنه وحدة وهبت نفسها للرسول لم يقبلها لكنه زوجها لأحد الصحابة أو لقلها حل، معناه لأنه هي الواهبة نفسها شتحب تبحث عن الشرف الاجتماعي، تريد أن تكون زوجة نبي. هو هذا مش حلنا باب آخر. إذن في الخلاصة الواهبات أن أنفسهن لسنا بزوجات للنبي. دونك حديثنا مش يكون عن
من النساء النبي؟
لا مقبلهمش واضح.
لما بنتكلم على نساء النبي بنتكلم على الزوجات.
الزوجات
اللي هم عدد كامي فهم.
الزوجات التي دخل بهن وعاش معاهم 11، لكن خديجة ماتت وزينب بنت خزيمة بقت معه شهرين وماتت، دونك 9 جمع بينهن في نفس الوقت في نفس المكان في دار واحدة قرب المسجد في المدينة، كل واحدة عندها بيتها الحيط في الحيط.
ما تزوجش وطلق؟
لا ما فماش طلاق، طلقت جمع بينهن 9 اللي هو حسب الترتيب، معناها عائشة بنت أبي بكر، حفصة بنت عمر، زينب بنت جحش، جويرة بنت الحارث، ميمونة بنت الحارث، صفية بنت حيي ابن معناها من بني النظير، 9 هذوما، أم سلمة هند بنت أمية، 9 جمع بينهن. أما في تواريخ متعددة يعني من منذ وسودة بنت زمعة الأولى بعد موت خديجة بالضبط، سودة بنت زمعة يعني من سنة ثانية هجري وهو يتزوج الثانية في الرابعة في الخامسة في السادسة في السابعة، في كل غزوة ثم زوجة وفي كل ثم معناها ثم دوافع ثم مدروسة زيجاته ليست عفوية، شئت معناها نتحدثوا
أسباب
متشابكة الأسباب. هو قوته النبي أنه عنده استراتيجية ليس اعتباطي، مشروع كبير مشروع ديني، لو لم يكن أنا أقولها بالفرنسية أحسن من العربي il sait faire la gestion des hommes avec un grand H معناها نساء ولا رجال il gère les hommes. دونك في زيجات وبعد خديجة معناه هو معناه ثم كتابات مستشرقين يحبوا ينقصوا من قيمة النبي، وأنا معناها عندي قراءاتي العلمية النقدية لكن لا أسمح لأحد بأنه ينقص من قيمة شخصية تاريخية دينية، هو تاريخي موجود وعنده عبقريته ندرسه كشخص كان كما كان في الواقع. في الدراسات بعض المستشرقين مش بعض كثير مستشرقين يركزوا على نقاط معينة من حياة النبي، مثلا مسألة زينب بنت جحش ويخرجوا شهواني إنسان زواجه من عايشة صغيرة سن يخرجوا في بيدوفيل، زواجه من زينب بنت جحش يخرجوا، معنى يستغلوا لإبراز سلبياته. لا، في زيجاته
استراتيجي.
لكن قبل الاستراتيجي هو إنسان، وقال حبب إلي النساء والطيب، كانوا يحبوا النساء كما المجتمع بتاعه الكل، وكما البشرية بكل المجتمع والثقافة اللي عاش فيها النبي محمد في القرن السابع ميلادي. المجتمع العربي في ذاك الوقت كان هناك تعدد الزوجات، وتسعة وسبعة وثمانية كانت حاجة ظاهرة. أبو سفيان كان يجمع بين سبعة زوجات، غيلان السلمي من ثقيف كان يجمع من تسعة، من أكثر العرب زيجات. معناه هو ماهوش إكسيبسيون، ماهوش استثناء، لكن زيجاته كانت مدروسة، باستثناء خديجة التي هي التي اختارته، وهي التي دعته إلى بيتها ودخل إلى بيتها، ما اختارهاش. لكن في اختياراته الأخرى بدءا من سودة بنت زمعة، سودة بنت زمعة اختارها، لم تكن جميلة ولم تكن صغيرة السن، اختارها للحفاظ على استمرارية بيته، معناها لرعاية بيتي واستقراره الاجتماعي.
بناته
ولا معناها كانت هي من مهجرات ومعروفة، ما هيش ناكية، هاجرت مع زوجها سكران وشيت للحبشة، وتوفى زوجها أرملة كبيرة السن، تزوجها لغرض عائلي، ترميم البيت النبوي الذي فقد خديجة وبقات فيه أزمة. بعد بدأت عائشة،
لا تبرعت بيومها بعد كده لعائشة.
بعد تزوج عائشة بنت أبي بكر، وبعدها بسنة حفصة بنت عمر، وبنيت أصحابه أبو بكر من أقرب أصحابه، عمر من أصحابه، هذا نجم نقوله زواج سياسي، تقوية العلاقات، إلى هو في حاجة إلى رجال في الحكم، خاطر يأسس في دولة، دونك معناها زواج سياسي صريح. وبعد عائشة وحفصة زينب بنت جحش. بون، زينب بنت جحش قراءة معناها تاريخية، معناها موضوعية، بغض النظر عن أنه راها هو في بيتها وهي في ثياب شفاف، كان ثم مشروع من ورائها هو القضاء على التبني. بزواجه منها غير مفهوم للعائلة، الولد للفراش، يعني بتوجيه منها معناها طلقها زيد بن حارثة وتزوجها. نجم نفهموها من الزاوية ذي.
أنا أتكلم على النقاط اللي تبدو وكأنها مناطق جدلية في سيرة نساء النبي، لكن نكمل التسلسل التاريخي. حضرتك بتقولي أنه لتقوية الأواصر السياسية مع رجليه الأساسيين أبو بكر وعمر، ثم لتشريع جديد في فكرة التبني كانت زينب بنت جحش. نواصل الأسماء التالية.
بعد زينب ثم أم سلمة، هند بنت أبي عتبة، أرملة، وكانت معناها امرأة عاقلة، يعني هو أكيد هو قال بعد زواج يعرفهم الزوج النساء، معناها كانت هي عقل البيت النبي، معناها اختارها لعقلها، كانت المشهورة لها، وساهمت حتى في نزول، معناها كانت سبب وراء نزول سورة النساء. ما لا قالت له ما لا ربك لا يذكر إلا الرجال، نزلت السورة تقول المؤمنون المؤمنات والمسلمون والمسلمات إتسترا. بعد أم سلمة ثم
موقفة في صلح الحديبية كان واضح الدلالة يعني.
ثم هناك أيضا استراتيجية جغرافية، أراد أن النبي محمد أن يخرج من الخط المركزي، المدينة مكة، المدينة مكة حجاز، معناها خط ضيق، أراد أن يوزع في حدود، ما عندوش الاعتباطية، معناها يبحث بعيد، معناها خزاعة اللي كانت موجودة ما بين مكة، يعني في غزوة بني المصطلق تزوج جويرية بنت الحارث بنت أبي زرار، اللي كانت أسيرة، هي كانت أسيرة وحاولت فك أسرها، ولم يكن لديها الماء، فلجأت طلبت مساعدة من النبي وطلبت منه مساعدة، فاقترح عليها الزواج، وكان عتقه صداقها ومهرها هو عتقها، إذن فتزوجها وتحولت قبيلتها بن مستلق من عدو إلى حليف. هذا على المستوى دائما التواعي. نبقى دائما في المد الإسلامي ومد الدعوة المحمدية. تزوج واحدة أخرى ميمونة بنت الحارث من بني هلال اللي هما من البدو الحجاز، يعني بنو هلال كانوا أقوياء معناها من الفرسان، دونك تزوجها أيضا في هذا الإطار. دونك هذه الدوافع العامة اللي خلت بيت عبارة على بلاط، يعني أنا بلاط سياسي يجمع كل عناصر اللي تضمن نجاح مشروع محمد الديني والسياسي، يعني دولة محمد. دونك هذا نراهم معناها أهم الدوافع، إلى جانب بيان سور حبه للنساء اللي خليته يعدد الزوجات.
أنا بشوف بعد كده في التاريخ كله يعني حكاية أنه مصالحة بين مملكتين، فيتزوج الملك بشقيقة الملك العدو علشان المصاهرة تذيب الخصومة، يعني الزواج لأسباب سياسية ده موجود في كل العصور وعابر لكل الأديان. لكن في المحصلة حضرتك بتقولي أنه نساء النبي كان هناك استراتيجية لعلاقات المصاهرة ولها أسباب لكل منه، لكن في زوجات النبي في أدوار أكبر لزوجات عن أخريات، بمعنى أن في زوجات يبدو وكأنهما في الصفوف الخلفية أو يعني في صفحات التاريخ المهمشات، بينما في زوجات يتصدرن المشي. خليني أبدأ بالسيدة خديجة على اعتبار أنها الزوجة المؤسسة، يعني والوحي جاء في يعني فتراتها ولعبت دورا كبيرا في تأسيس الدين. إلى أي حد نستطيع أن نقول أن مسافة كبيرة واسعة بين خديجة وبين بقية نسوة نساء النبي؟
هو الدور مش بالكم، يعني نجم يكون دور صغير وحدث بسيط وعنده تأثير باقي إلى اليوم. دراسة تاريخية أنتروبولوجية وتأويلي خرجت لي معناها باز دوني، خرجت لي ان زوجات كلهم كان عندهم ادوار مهم باستثناء زينب بنت خزيمه اللي بقات شهرين برك، ام المساكين بون عندها الرحمه، ما كانها ما اثرتش برش،
توفيت سريعا بعد الزيجه، يعني
اي بعد شهرين برك قعدت ولا ثلاثه شهور. اما خديجه معروفه هي الحاضنه اقتصاديا واجتماعيا كل، وهي التي عايشت أو ساهمت، كان طرف مهم جدا في الوحي وفي بناء نبوة محمد، ودائرة معناها لولاها لما كان محمد نبي. وأنا عندي دثرين سنين مش مبين دورها، لأنها هي عاشت في بيئة دينية وكان محيطها بكل مثقف، والكتب القديمة تعرفها.
البيئة دينية حنفية ولا البيئة دينية مسيحية؟
مسيحي.
يعني مسيحي. حضرتك في دراستك بتوصلي إلى إنه ورقة ابن نوفل فعلا مسيحي والأسرة كانت
خديجة مسيحية، أخت العائلة كلها مسيحية. وأكبر دليل على ذلك لما جاء الوحي محمد ولجأ إليها وقال لها دثيني، أخذته إلى ورقة فقال قدوس قدوس، هذه هي الكلمات مسيحية. يعني إلى جانب أنه معناها العديد من المؤشرات مش في كتاب دثيريني لكن في الثاني دثيريني اثنين، أتأكد أنه قبيلة بني أسد أغلب أفرادها وعائلة خديجة كانوا مسيحيين. معناها الدعوة نشأت وترعرعت مش في يوم والنهار، 15 سنة الأولانين اللي لا كلمة عنهم في المصادر لأنه وقتها محمد ليس نبي، ولكن بداوا يأرخوا له المؤرخين والإخباريين بعد الدعوة.
معتمدة نظرية أنه سيدنا محمد تزوج خديجة في 40 من عمرها وهو في 25، معتمدة
هو ينجم يكون 25، وقتها 25 تسمى كبر، تسمى معناها طول خاطر يتزوجوا في 14 و17. أما خديجة مستحيل تكون عمرها 40، عمرها معناه عمر يسمح لي بالإنجاب. هي أنجبت منه أربع مرات، أم كلثوم وفاطمة وزينب ورقية. دونك معناها
مش عارف إزاي في الصحراء الإنجاب بعد الأربعين
فيها مبالغة لإبراز، لأنه صحيح هي أكبر منه سن لكن مش بالفارق هذا.
يعني في بعض المراجع بتكلم 25 وهي 28.
قالها يعني ابن قتيبة تقريبا معناها يقول ما بيناتهم ما ماكسيموم 5 سنوات.
وده منطقي
ومنطقي جدا. ما فهمش. لكن قوة خديجة ليس أنها أكبر منه، لا، لأنها ماديا هي التي تعيله وهي ويعيش في بيتها، وماديا ليست لم تكن بمفردها، كان حولها محيطها كامل، قبيلتها قبيلة بني أسد كانت قبيلة مهمة جدا، وكانت زادة ثرية قبيلة تجارية، وكانت عارفة بالدين المسيح، وكانت عائشة.
15 سنة دولة مخفيين في كتب
وخسار
ما بين زواجه إلى البعث.
إلى البعث 15 سنة كان نلتقطها كأحداث
سطور
وكلمات نجم نعود نبني. وهالواقع ذي كانت عائشة تذهب إلى الغار وتبقى معه أيام وليال. خديجة كانت تدخل الغار وهو يتأمل مع جماعاته. يعني أني انصلت معناها في بحثي الجديد أنه كان ينتمي لفرقة الأبيونيين،
فرقة مسيحية
وفرقة الأبيونيين فيها إشارات كبيرة تأكد أن محمد كان أبيوني. وعندي بعض الحجج كان أبيوني منها. ولا الأبيونيون من حسن حظنا أنه عندهم أنجيلهم الألكسائيين والنازاغيان اللي حنقولوا نصارى والأبيونيين، هي فرق كانت موجودة يعتبروها هرطقيات هما الكنيسة لكن بالنسبة للمؤرخ عادي كلها فرق. الفرق هذه تركت بعض النصوص، هم أناجيل لكن هالأناجيل ذات، لكن
النصوص اللي كانت عن بشرية المسيح
لا تأرخ عقيدتها وفرقتها. من ثم أجزاء من النصوص هذه تحفظت في أثناء المسيحيين الرسميين عند ردهم على هذه الفرق يذكرون طقوسهم وعقائدهم. فكما الباناغيون وقع جمع هذه النصوص وكلها في كتاب واحد وسموها أناجيل الفرق الهرطقي بالفرنسية. دونك بالعودة إلى معتقداتي وطقوسي وأفكار هذه الفرق، تبين لي أن فرقة الأبيونيين عندها نقاط مشتركة مع محمد. أنا أعطيكم أكبر دليل. محمد لما هاجر إلى المدينة شكون مشى معاه؟ عائلات والرجال الفقراء العزاب. أين أسكنهم؟ أسكنهم في الصفة. الصفة نقولوا عريش خلف المسجد وبيته. في العريش هذه عريشة معناه يعيشين معناها بشكل تزهد كبير،
أقرب إلى الرهبنة
أي متزهدين، لا يأكلون لا يشربون اللبن ولا مشتقات الحليب ولا يأكلون اللحوم. دي فيجيتاريان احنا نقول
نباتيين.
هذه صفة معروفة بها اللبيونيين. دونك معناها فرقته الأصل اللولانية كانت اللبيونيين، لكن وبقوا حتى في فترة الغزوات الكل يأكلوا كان التمور، إلى درجة أنهم اشتكوا وقالوا له الأمعاء متاعنا لزقت بالتمور معنا نحبوا نأكلوا. قال لهم لا تعتكفوا، وأجبرهم على البقاء على تزهدهم بينما هو تغير. شنو الجديد مع التقدم في الزمن ومع الأموال اللي دخلت على النبي من الغزوات وأصبح من أثرى أثرية المسلمين؟ قالها جعيت معناها بعد خاصة بعد غزوة خيبر. تغيرت فكرة، لا مش لا جمعت وذيك فضلت، أما هو تغير وبدأ يتبدل ونسلخ عن الأبيونية، ما بقاش أبيوني
بعد كل هذا الأصل أبيون. من البعثة
الأصل أبيون
أبيونيا حتى خيبر،
لا حتى بعد الغزوات الكل
فعلا
معناها
زي جمع بين الأبيونية والقرآن المقدس والإسلام.
أي هذا عبقريته. هو ريت التحول من واقع بيوني تزاهد إلى فرقة أخرى، كما الفرق الشيعة مثلا كيفاش يتفرعوا الفرق؟ يتفرعوا وينقسموا ويختلفوا، يعني يفقدوا الأصل متاعهم. دونك هو أبقى على الفرقة هذه لأنه في حاجة إلى فرقة مخلصة بيور بقت صافية. أما هو بدأ يغير، معناها خرج من الأبيونية وظهرت الدعوة. أنا ما نقولش إسلام، إسلام مش مع محمد، راه الإسلام أصله الدعوة محمد، لكن أحنا في زمن محمد الدعوة المحمدية. لا يصح أن أتحدث عن الإسلام. الدعوة المحمدية بدأت تتغير في مظهرها، في قواعدها، في سلوكها، في طقوسها، بعد موت خديجة، وبعد تعدد الزوجات، وبعد أن أصبح رجل دولة.
طيب خلينا في الدعوة المحمدية. خديجة موجودة، حضرتك بتقولي أنه أسرتها بني أسد أسرة قوية ومتمكنة اقتصاديا وثقافيا، أنها أسرة مسيحية في أغلبها، أنه خديجة كانت مسيحية، بل أن النبي كان أبيونيا وفرقة من فرق المسيحية المهرطقة، لكن أو المتهمة بالهرطقة من المسيحية الرسمية. طيب ماذا فعلت، لعبت خديجة في هذا الإطار من دور في بدايات الدعوة ونزول الوحي؟ وقبل ده عايز أسأل حضرتك عن الواقعة الموجودة في كتب التراث أنها أسكرت والدها وشربته خمرا كي يوافق على الزواج، زواجها من محمد.
تفاصيل دور خديجة في الوحي وظهور ونشأة نبوة محمد يمكن تلخيصها في نقاط التالية. هي مثقفة دينيا، وثقفتها مسيحية وأبيونية أساسا. أولا نحب نذكر كيفاش خديجة عرفت محمد. هي أحبت محمد وعشقت محمد دون أن تراه، مرتوش، من خلال ابن خالها اللي كان موجود في فرقة محمد. ابن ولد خالها هذا
فرقته الدينية تقصد اللي بيتعبد معاه في الغار
الأبيوني. كان أنا هذا تأويلي اللي هو المنهج مقبول به في التاريخ،
مبني على مراجع حقيقية.
ابن خالها كان على حسب رأيي يروي لها ما يعيشه في الخفاء في الاعتكاف مع محمد. وكانت بعد ولدت تحضر معاه. هي من ثقفت محمد أيضا دينيا، ثقفت يعني نجم نقوله كانت المعلم مع ورقة من نوفل.
من الكلام قبل الوحي.
لا قبل الوحي. لا الوحي مش لم يأتي صدفة هكذا، معناها فجأة. لا كان ثم بناء، وكان ثم ترتيب، وكان ثم مش ندخل في مفهومي أنا للوحي. الوحي موجود، معناه ومفهومه ذاك، معناها أمور أخرى. خديجة
بتقول الوحي لم يأتي فجأة، وجاء بعد مرحلة من التدريب والتأهيل الديني والفلسفي والفكري والانتماء للفرقة الأبيونية. يعني
كله تجاء استعداد أعدته، وهو كان من مريديها. محمد كان من مريدي خديجة ونوفل، ورقة بن نوفل. أعدته إلى درجة كما يقول أستاذي هشام شاي صدق نفسه واختارته نبيا. لماذا؟ لأنها خططت لأن تتزوج به. يعني من المجموعة اللي كنت معاهم هي، وكانوا معتكفين، كنت ثم مجموعة كبيرة اللي هي هي المجموعة هذه اللي ولدت من أهل الصفة في المدينة ومعروفين.
خديجة كانت متزوجة من قبل،
إيه توفى وزوج هند وهالة توفى. كانت كانت أرملة. لا مش معاه،
مش من نفس الفرقة ولا من
نفس، لا معهم حتى علاقة. متوفين هم متوفين هم. أما علاقة خديجة بمحمد جاءت من خلال ابن خالها اللي كان موجود في فرقة محمد. كان عنده جماعة محمد. كان هو كان معناها كان متميز بتميز عن بقية شباب قريش. هو كان في مجموعة من الشباب. دونك كان يميل للاعتكاف، يميل للتأمل، ينتمي لفرقة معينة اللي أنا نعتبرها فرقة أبيونية في مجال عربي، لأنه الأبيونيين وقت طردوهم هربوا للجزيرة العربية. أكيد كان عندهم تأثير، وكانت مكة كلها أرضية معناها فيها المسيحي، ومعروف أن مكة كيف في على الجدران بتاعها لقوا صور مريم، الكعبة بلتو كعب،
لقوا صور التي منع طمسها النبي يوم فتح.
عنده معنى هذا. دونك
لكن كيف تزوجته؟ هي يعني هي أعدته، دربته، اختارته، لكن كيف تزوجته؟ هل الرواية التراثية اللي موجودة في حكاية إنها أسكرت والدها دي رواية حقيقية
موجودة في الأخبار؟ موجودة في الأخبار. هي حتى كان ما أسكرتوش، لم تذكره، تعطينا صورة على أنه كان من الصعب أن يقبل عائلتها أنها تقبل محمد الرجل اليتيم الفقير البسيط. كانت معناها من تنتمي للطبقة للفئة الأرستقراطية في قريش. كان يرفض معناها أبو خديجة لو لم في عنقه أسكرته أثرت عليه أو استعملت الخدعة لكي يقبل زواجها. هذا دليل على أنه من الصعب أنه محمد يتزوج امرأة في قامة خديجة. إذن نعود إلى تأثيرها هي في تكوينه الديني. كانت في كل مرة تذهب به تهزه للشخصية الدينية، لم يكن ورقة فقط ديني. في السيرة الحلبية تتحدث عن راهب رجل دين مسيحي كان يعرف تعرف خديجة، و ما جعلني أنتبه إلى أن خديجة مسيحية. كانت عندما تقابله تقول له عمت مساء، وهي تحية مسيحية. في ذلك الوقت المسيحيون يقولش السلام عليكم، عمت مساء. وكانت تحكي له عن التجربة المحمدية. محمد عنده تجربة قبل الله وخديجة، لكن هي من جعلته نبيا. هو رجل دين مش متدين، رجل دين ثقافته دينية مسيحية، لكن هي اللي اختارته نبي. يعني لما رأت أنه هالفرقة هذه نضجت ويزم يكون عندها دور في المحيط القرشي المحيط المكي، وتعرف أنه المسيحيين عندهم نبي، وتعرف أنه الفرق الكبيرة عندهم كتاب، رشحته للنبوة وفرضته على الجماعة لأن يكون هو نبي قبل أن وهذا هي متزوجته، وهي متزوجته. دونك كما نقولوا احنا شخصية نسائية من عائلة سياسية كبيرة وثارية ورستقراطية تتزوج انسان متواضع بسيط، تعمل مستحيل انه ترد وزير والا
شخص تجلب له الوحي.
اي الوحي بالنسبة للوحي، هو اول ما جاء الوحي في غار حراء وخاطبه جبريل والتجأ إلى خديجة يرتعش ويقول هذا دثيريني دثيرين. كانت هي الحزن الذي انبثقت منه النبوة. يعني هو خاف، ربما حالة نفسية صعبة كانت، فاحتضنته. والامتحان الذي يعني خاضه هو محمد، قالت له وهي تعرف جبريل في ثقافتها، تعرف جبريل وتعرف أنه ملاك، ما لكنها أرادت أن تختبر محمد. فقالت له، فوضعته في حضنها وضمته إلى صدرها في وضعية حميمية، فقالت له هل رأيته؟ معناها هي معناها إذا كانوا شيطان يظهر، وإذا كانوا ملاك يعني يخجل ولن يظهر. فقال لا لا، فقالت له إنه جبريل. هي التي نطقت بأنه من جاءته هو جبريل، ملك جبريل. دونك ومن لحظتها هو معناها هي من أعلن نبوة محمد لفرقته، وما زالوا معناها مجموعة صغيرة. فهمت؟ دونك هذا دورها الكبير، هو إذن دور حاسم.
المجموعة الصغيرة دي عرف منها أسماء في المسلمين،
أهل الصف والكل.
بس دول كانوا مش المسلمين الأوائل.
لا مش مسلمين، هما في الأصل كانوا حسب قراءتي كانوا مسيحيين أبيونيين، انتقلوا مع محمد إلى الصفة، بقاوا فيهم أسماء معروفة، معناها ترجعوا للكتب التاريخ الكل، معناها تراجم سيغتو يذكروهم أهل الصفة 11 تقريبا، نذكرتهم في مقال معناها منهم ابن خالها ومنهم شباب قريش العادي جد وكانوا متمسكين ب معناها آراء وطقوس الفرقة الليبيونية
رغم نزول الوحي ورغم القرآن ورغم أنه صار النبي محمد مسلمين
بعد أصبحوا دخلوا اعتنقوا الإسلام هو مش إسلام دعوة محمد يعني بعد قبلوا محمد كنبي وانتموا إلى الدعوة المحمد نجم نقول الفرقة المحمدية نجم نغيروا المصطلحات نحكيوا على فرقة محمدية من الفرقة الأبيونية دي إلى الفرقة المحمدية نجم يكون عنوان جديد إذن هنا تكون دور خديجة هي التجربة الفردية الحاسمة في نشأة النبوة
بس خديجة ظلت قرابة 13 سنة معه نبيا
نعم
لكن
في هذه الفترة كان دور مادي أكثر تعيله وتستقطب المساكين معناها ولا دورها في تمويل الدعوة المشروع سيتأسس لكنه يحتاج إلى أموال كأي مشروع كنيسة كلها تحتاج الأموال أي فرقة تحتاج الأموال فماش معناها مشروع سياسي ولا دين يحتاج إلى تمويل كانت هي الممولة معناها من قبل كانت هي المصدر الروحي الثقافي بعد أصبحت هي تمول المساكين وتسنده معناها لأنه مر بصعوبات كبيرة جدا وكاد أن يجن حسب ما يقول هو وكاد أن ييأس وهاجروا
كاد أن ينتحر
أن يرمي نفسه هي كانت في هذا كله حاضرة ولولاها لن انتهت معناها التجربة
هنا جت الزلزلة الشديدة في حياته عند وفاتها
أي هو من سنة الحزن يسميوها
عام الحزن
602 مش 602 وقبل معناها قبل 3 سنوات ولا أكثر من الهجرة يعني في بداية القرن السابع عام الحزن توفيت هي وبعد توفي أبو طالب عمه أبو طالب اللي هو كان معناها سند كبير له زلزال كبير معناها وقت بدأ الاضطهاد وبدأت معناها القرشيون يضطهدوه ومعناها كادت أن الدعوة تنتهي
يعني باب السندين الكبيرين
يعني الروحي والمادي
خديجة وأبو طالب
أبو طالب يمثل معناها هيبة الهاشميين وهي الأسد قبيلة أسد والمادة المال
والسند والدعم النفسي كبير
بعد الدعم النفسي كان مهم جدا في حياته بعد الهجرة تغيرت
وجاء زواجه من عائشة عايزة توقف عن زواجه من عائشة
نعم
لما بتحرري هذا الزواج بتعتمد الروايات انه تزوج عائشة في 9 من عمرها
هو بعد خديجة السوداء كانت محطة عائشة تزوجها لسبب سياسي ودبلوماسي مهم جدا صاحبه أبو بكر وكان أبو بكر أقرب واحد من صحابه من عمر ومن عثمان كانت عائشة جميلة جدا صغيرة كما طرحت مشكلة كبر سن خديجة نطرح مشكلة صغر سن عائشة وقتها أنها الفتاة تتزوج في 11 في 10 في 9 عادي جدا احنا تو في القرن 20 تخطب الفتاة في سن 14 مازلنا في الريف خاصة معناها تخطب سن 14 وتتزوج بالنسبة لعائشة الفرق السن كبير وقت اللي محمد مش تزوج عائشة عمره 55 سنة كنا بمناتهم 20 سنة ينجموا يظهر حاجة معناها فرق كبير جدا صغيرة تنجم تكون صغيرة أما مش 6 سنوات كما يقولوا 9 10 11 عادي وكانت جميلة وقامتها معناها
بس فرق سني كبير جدا
كبير أما كانوا يتزوجوا هك ليس لأنه نبي الزواج بالفارق السن الموجود هذا كان عادي جدا. وبالنسبة اللي يطعنوا في أنه يتهموه بالبيدوفيلي ويتهم هذا كل من باب التنقيس
شهوة الأطفال.
أي لا لا,
الأطفال.
لا هو
أنا بعرف بس التعبير العلمي بس
العلمي أي اشتهى الأطفال لكن ما نجموش نعطوه بالشكل هذا خطو كان موجود الزواج هذا. ثم عامل قوي بوها أبو بكر هو الدافع اللي خليه يتزوج بنته المصاهرة. يعني مهم جدا كما قلت معناها في الدول حتى في أوروبا في الشرق في الغرب توا في المصاهرة المهم مصاهرة عائلة فلانية أو شخص فلاني بنته تكون جميلة مش جميلة صغيرة كبيرة مريضة معاقة المهم المصاهرة. دونك من الزاوية هذه أنا ننظر لأهمية عائشة. وعائشة تزوجها في سنة 2 هجرة لهذا السبب وكانت حبيبته كانت الحمراء يقول عائشة الحمراء. وأنا مش نقول كلمة لكن مش بالمعنى السلبي كانت أخطر من حيث الأهمية الزوجة من زوجاته
أخطر
ما بين من حيث الأهمية كانت نجم نقوله معناها إنسانة متميزة إنسانة غير عادية كانت معناها إنسانة شرارة من الإنتاج والتغيير وكانت فاعلة جدا. وهنا إذا كان نحب نحكي على عائشة ليس مجرد أن نظر في عائشة من هي لا نحكي عليها كفاعلة. ماذا فعلت عائشة في حياتي في بيتي النبي اللي هو أنا نقول بلاطو ولا وإلا الهرم بتاعه كانت فاعلة على مستويات عديدة فاعلة في المجال الفقهي فاعلة في مجال
الفقهي ده متأخرا جدا ده بعد
في التشريعي معناها وفاعلة في مجال أنها تغير المعايير غيرت العديد من المعايير وفاعلة حتى في المجال الحميمي دونك كانت الذاكرة الفقهية والحميمية والتأويلية في بيت محمد
ما بعد وفاة محمد
لا في حياته ايه امش اشرح عائشة الساعة شاهدت الوحي ليست خديجة فقط ان ميلاد الوحي وانبثاق الوحي كان في حضن خديجة فإن عائشة قالت كان يوحى للنبي محمد وهو في وإن في حضنه دونك هناك آيات نزلت وهي في حضنه خاصة اللي تخصها هي وتخص غيرات زوجاته فهناك كانت شاهدة على وحي هذه ثم عائشة كانت تدخلت في تغيير بعض المعايير ونظرت المسلم يعني أتباع محمد لبعض الأحاديث مثلا نعطيك مثال مرور المرأة أن مرور المرأة قد أمام المصلي المرأة تقطع الصلاة مثل الكلب والحمار دخلت عائشة وقالت وهو أبو هريرة قالوا الحديث هذا قالوا قاطع الصلاة الكلب والحمار والمرأة قالت جعلتمونا كالكلابي وتدخلت وتدخل معناها أنه المرأة لا تقطع الصلاة وعطى الدليل شنو قالت كان النبي محمد يصلي وأنا قبالته على سريري
أنا مش بجادل حضرتك في دورها المهم في عالم الحديث والفقه أنا بجادل حضرتك في أنه لم يكن في حياة النبي يعني في حياة النبي لم تكن هي فاعلة كما فعلت مثلا أم سلمة في مسارات لا علاقة بالوحي والقرآن يستجيب ويجيب على أسئلة أم سلمة في موقعة أو في صلح حديبية نعم عائشة في القرآن هي حديث الإفك
أي في الحديث الإفك
مش مغير في التشريع
كانت السلطة التأويلية النسائية الأولى
ما بعد وفاة النبي واللجوء إليها كفقيها محدثة لكن خلينا نروح إلى
الإفك عائشة
لأنه برضو من الأمور اللي أنا عايز أسأل حضرتك فيها مبدئيا ما قبل أن أخوض في قصة الإفك إن القرآن الكريم سجل آيات يتعبد بها حتى الآن وإلى يوم الدين، يعني فيها السيرة الشخصية للنبي محمد، بل وأكثر الأمور حرجا اتهام زوجته بالخيانة، اتهامه هو أيضا بفكرة النظر إلى زوجة ابنه المتبنى. القرآن لم يدع في هذا أي نوع من الحرج، وقدم السيرة النبوية على وقدم القصص النبوية في آيات قرآنية شديدة الوضوح. في نفس الوقت حتى السيدة عائشة في أحاديثها فيما بعد وفاة النبي كانت تتحدث عن العلاقة الحميمية بينها وبين النبي على الفراش دون ما أي حواجز. عايز أعرف تفسير حضرتك الأول قبل ما نتكلم عن واقعة الإفك وواقعة زينب بنت جحش.
عائشة تتميز بشيء، هو أنه رواية أكثر نقل أنها روت بلسانها ولا عن غيرها أكثر من 2000 حديث به في النسائي وفي صحيح مسلم وصحيح البخاري ومسند بن حنبل إلى آخره، وتقريبا 700 حديث منهم عن حياتها الحميمية مع محمد. قوته فين هذا؟ الباحث المعاصر اليوم واللي يستعمل منهج تاريخي والأنتروبولوجي اللي يركز على الإنسان، إذا ياخذ الخبر، معناها بغض النظر عن المقدس، ياخذ الخبر ويحطه في سياقه التاريخي، يمكن أنه بفضل خديجة نعيد بناء صورة محمد العادي، الرجل العادي ليس النبي، الرجل العام عادي يعني، وخاصة في المجال الحميمي اللي هو تابو يعتبر، وهذا مشروع مهم جدا. طبعا برشا أحاديث منها أنها تغتسل هي ونبي في نفس الإناء، منها أنه كان حتى في فترة الحيض كان يأتيها معناه بغطاء إلى آخره، يعني جسد متاح الكل بالنسبة لي مسموح. كان يقبلها في وهو صائم ولا ويصلي ولا يتوضأ. هذه أمور كلها أنتروبولوجية هامة جدا تعطينا الجانب الحميمي في محمد كرجل عادي.
إذا ما عندناش كيف أزالت الحرج عن هذه الحكايات السيدة عائشة؟
مش حرج احنا طبعا نتكلموا حاليا معناها بيت نبوي مقدس، النبي مقدس، القرآن مقدس، اليوم مقدس، وقتها كل شيء عادي. راهو المقدس ظاهرة جديدة ظهرت مع الخامس هجري ومع ابن تيمية ومع ابن الجوزي، وقبل كانوا يحكيوا على محمد عادي رجل معناها يتصرف كبقية البشر، حياته الحميمية والجنسية عادي أنه يحكيوا عليها، علاقته حتى مع رجاله وفرسانه في المغزوات كانوا يتعاملوا معاه، يعني في غزوة حنين قطعوا له كبوته، ما عطاهمش الغنيمة مازال معناها ما طول عليهم ما سقولوا كبوت. إذن المقدس لم يكن موجود بالغول، هذا ما كانش موجود في ذلك العهد، فمش حرج كي تحكي عليه.
كان طبيعي انها تروي
طبيعي. معناها ثم اسقاط لي واقع بعدي على فتره هيك، هنا المؤرخ يظهر دوره
في انه سياق التاريخي في سياق التاريخ
انتص نضعه في سياق التاريخ. وقت تحكي عائشه مقدس ما عندهمش في ذهنهم، يحكيوا على زوج عادي.
وتفسير حضرتك للقران ان يذكر الحياه الخاصه للنبي في احرج ايضا المواقف للمسلمين للمعرفة وللتعبد.
شوف هو النص القرآني، أنا كمؤرخة ننظر له، هو أهم كتاب معناها للعرب الساعة، بكش عندهم كتاب قبل كانوا شفوي، ثقافة شفوي. الكتاب هذا دون فيه كل شيء كما هو، كما أحسن كتاب يصور لنا الواقع هو القرآن، على أساس أنه أول تدوين لكل ما يحدث كانوا يدونوا هو دوينا، معناها دوينا في عهد عثمان، لكن انطلاقا من نسخ موجودة من حفصة كان عندها نسخة، وكانت حفصة هي الذاكرة حفظ، معناها اللي كانت حافظة النص، الأخرين لا. عايشة كانت راوية الحديث، حفصة دورها المهم جدا هي اللي كانت تحفظ
وكان قرآني يعني.
ايه كانت هي اللي تحفظ، وهي عندها مصحف حفصة، وعندما في عهد عثمان لما قرروا تدوين
أخذوه
منه بعد حرقوه. دونك عندها الدورة ذي الحفظ، معنى كانت هي اللي حصنته حفظته. دونك القرآن ما يغربلش معناها، وطوميو معناها فيه بعض، هو بصحيح عنده طبع عام ما يفصلش، لكن بالنسبة لقصة الإفك التي ذكرت في القرآن تم تدوينها لأنها كانت واقعة. بالنسبة لتدخل السماء بين ظفرين، برأتها السماء، محمد أراد أن يبرأ عائشة، ولما اشتكاها لأبيها أبو بكر، أبو بكر غضب غضبا كبيرا، كان شيخه موقف منها ودافع عنها محمد النبي وقتها نزلت تبرئتها. ولولا لولا السماء لكانت نهاية عائشة نهاية خطيرة جدا وسيئة جدا نجم نقول. بالنسبة لزينب بنت جحش التي تقول أنا الوحيدة التي زوجني الله، كانت تفتخر عندما معناها غيرة عائشة تشتد، وإلا غيرة بقية النساء معناها هي تفتخر بأنها زوجت من الذات الإلهي، من قرار إلهي. في السنة مش كبيرة برشا هذه، صحيح الآية موجودة دون التنصيص على زينب، لكن بالنسبة للمصادر السنية لا تركز كثيرا على هذا التدخل الإلهي، لكن الشيعة أي. بالنسبة للشيعة مصادر الشيعية أقوى واحدة من زوجات النبي عندهم زينب بنت جحش، مش عايشة ولا لعائشة حربت لهم وكانت عايشة ضد فاطمة ولا خديجة، زينب بنت جحش معناها يشهدوا أنهم يقرون أنها أن الله هو من زوجها ويعلنون ذلك بافتخار كبير.
بس وفعلا الله هو الذي زوجها، لأنه في الآخر ربنا يعني خاطبه أنه روح تزوجها ولا يعني تجعلها في نفسك، يعني
كانت له رغبة كبيرة أنه يتزوجها وعبر عن هذه الرغبة عن طريق الذات الإلهي.
طيب خلينا نروح للاسم الذي أعتقد أنه اسم مظلوم في زوجات النبي أو نساء النبي، أم سلمة، لأنه أم سلمة زي ما قلت في من أسباب الزيجات أنه تزوج عقلا. فعلا لماذا لا تلقى أضواء يعني كثيفة على هذه الشخصية يعني المثالية في التاريخ الإسلامي فيما يخص زوجات النبي؟
فعلا أم سلمة يتزوجها في 5 هجري، كانت أرملة وكان لها أبناء أخيري وكانت جميلة جدا. ليست الوحيدة التي هومشت، هي حتى خديجة هومشت. خديجة بعض الأخبار مهمشة الأولى اللي هي كانت دورة أكبر بكثير من دورة أم سلمة. وسمى شكون هناك دراسات معاصرة قاعدة تهتم بأم سلمة، لكن بصفة عامة الذاكرة الإسلامية حافظت على اسمين كبيرين من زوجات الرسول، خديجة وعائشة. مش كان أم سلمة،
كان عائشة لها نصيب الأسد.
إيه علاش؟ علاش؟ على خاطر مش ليس لأنها زوجة النبي فقط،
الدور السياسي والسقوني،
لا لأنها بنت الرئيس، بنت أبو بكر خليفة، معناها قوتها ليس في زواجها من النبي فقط، أبوها خليفة،
واستمرار عمرها الطويل، ما هي برضو أكثر
58 سنة تماتت في 58 هجري، يعني بنت الخليفة، ما هذا كله مهم، معناها استفادت من، هي كانت معناها محظوظة من زوجة النبي لبنت خليفة. ولو لم يكن أبوها خليفة لما اشتهرت عائشة ومعناها وكتب عنها ونسبت إليها الكثير من الأشياء. دونك هذا دور الخلافة ودور مؤسسة الدولة هي اللي كان عندها دور كبير. بالنسبة لأم سلمة حتى الباحثين لأن معناها عندهم تقصير في الناحية هذه، يزم إحيائها وإخراجها من التهميش. هي امرأة كانت مستشار، كان ما يستشيرها كثيرا، كانت مشورة البيت النبوي، وأهم شيء وقت اللي حادثة مهمة جدا، ذكية وعاقلة ومستشارة بأتم معنى الكلمة. في وقت اللي طلب النبي محمد من أصحابه أن يحلقوا يحلقوا في مكة معناها بعد صلح الحديبية، طلب منهم أن يحلقوا فرفضوا، فدخل إلى البيت معناها مختاظا ومتألما وعبوس، فقالت له مالك، فحكى لها الرواية، فقالت له أخرج واحلق رأسك واذبح الذبيحة سترى ماذا تفعل. فخرج ولم يكلمهم ولم يخطبهم، فخرج وحلق رأسه وذبح الشاة، فقاموا جميعا بحلق رؤوسهم وذبح الشاة، دونك ما غير لا اشكال لا خصومة لا شيء. من هنا معناها الحكمة بتاع الحكيمة، كانت حكيمة وكانت هي أيضا وراء ظهور صورة النساء لما قالت له ما لا ربك لا يتحدث إلا على الرجال، فجاءت هذه الصورة، وهي صورة مهمة جدا إن أردنا أن نعيد يعني إبراز دور خديجة أم سلمة اللي كانت سبب في ظهور صورة كاملة. صحيح. مش آية الإفك وإلا آية اللي متاع زين
هو صورة ومنهج مساواة الرجل والمرأة في
مساواة في الوحي
صحيح
معناها هذا دورنا في الخطاب القرآني. دونك هي فهي عقل البيت ومشورات وكان عندها دور في هذا. هنا حتى بالنسبة للأبحاث النسوية أنا ما نتبعش المنهج النسوي الجانغ ما نتبع، لكن إذا أردنا أن نستفيد من هذا الإنجاز نركز على صورة النساء وعلى دور أم سلمة في هذا
النساء
أكبر محامي.
أشكرك جدا دكتورة سلمى بالحاج، أشكرك للغاية، أشكركم وألتقي بكم في حلقة قادمة بإذن الله. بودكاست جدليات عن مؤسسة تكوين الفكر العربي، إبراهيم عيسى يحييكم.